يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 22، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي يعفور، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. لازال حديثي تحت نفس العنوان المتقدم، مرجعية أسيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. ما هي بصمام أمان للدين، ولا هي بصمام أمان للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. وكان الأسلوب الذي اتبعته منذ بداية فتح هذا الموضوع أسلوب الشاشات المتعددة. فتحت الشاشة الأولى وعنوانها كتاب بريمر، والشاشة الثانية وعنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية، والشاشة الثالثة وعنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، والشاشة الرابعة عنوانها مصطفى الكاظمي، والشاشة الخامسة عنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. سأفتح الشاشة السادسة في هذه الحلقة عنوانها من النجف إلى كنتاكي. النجف معروف لديكم، وأما كنتاكي لمن لا يعرفها ولاية من الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشهورة هذه الولاية. فعنوان الشاشة السادسة من النجف إلى كنتاكي، إنها حكاية، وهذه الحكاية إذا ما استمعتم إلى تفاصيلها تنبئنا بعلاقة متينة لمحمد رضا السيستاني بالأمريكان، ومنذ 2003 لا أدري هل له من علاقة قبل 2003، لا أعتقد ذلك، لا أملك أدلة على هذا، سأبقى أتحدث بحدود الأدلة الواضحة. قبل أن أدخل في التفاصيل لابد أن أشير إلى هذه النقطة، من أن المعطيات التي عرضتها لكم في الشاشات المتقدمة من الشاشة الأولى إلى الشاشة الخامسة، تلك المعطيات بمستوى الوثائق المتينة الأكيدة الصحيحة. ما سأعرضه من معطيات في الشاشات المتبقية ما بين الوثائق وما بين معطيات اعتمدتها وصدقتها لأنني كنت واثقا بالقنوات التي وصلتني من خلالها تلك المعلومات، ومع ذلك فإنني سأكون بكل سمعا لمن يمتلكون معلومات أدق وأصح وأصوب فيما يرتبط بالتفاصيل التي سأذكرها. ما سأذكر من تفاصيل ومن معطيات بالنسبة لي مقتنع به بسبب قناعتي بمصداقية القنوات التي من خلالها وصلتني تلك المعلومات، ولكن نقل الإنسان حتى لو كان ثقة يمكن أن يتعرض للتحريف بقصد أو من دون قصد، ويمكن أن يتعرض للنسيان والاشتباه وللخلط في المطالب، هذا أجده يصدر مني ويصدر من الآخرين أيضا، فهناك الغفلة والنسيان والاشتباه و فما ينقل لنا عبر القنوات التي نثق بها لا يعني ذلك أن نسلم لكل حرف نقل من تلك القنوات الموثوقة، إننا نقبل ذلك بالإجمال ونبقى نبحث عن القرائن والشواهد والأدلة إن تمكننا من تحصيلها كي تكون الصورة واضحة أكثر. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، لكنني وجدت لزاما علي أن أنبه لهذا الأمر. أعود إلى شاشتنا السادسة والتي عنوانها كما ذكرته قبل قليل من النجف إلى كنتاكي. سأبدأ من هذه النقطة من واقعة أليمة ومن واقعة مؤذية، إنها الواقعة التي قتل فيها عبد المجيد الخوئي مع حيدر الرفاعي أو حيدر الكليدار، الواقعة التي تعرفون شيئا من تفاصيلها. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الواقعة التي كانت فاتحة للأحداث في العراق بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. حيدر الرفاعي أو حيدر الكليدار الذي كان متوليا رسميا من قبل الدولة العراقية يتولى أمر العتبة العلوية، قتل في حادثة تعرفون جانبا من تفاصيلها، إنما أشرت إليه لأن الحكاية ترتبط ببعض ذويه. الحكاية التي أريد أن أعرضها بين أيديكم تبدأ من مقتل حيدر الكليدار أو حيدر الرفاعي. آل الرفاعي أسرة عريقة في النجف، أسرة كبيرة، هاشميون كما هو معروف ينتهي نسبهم إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كما هو معروف بين أهل الأنساب، ومنهم الذين يتولون أمر الحضرة العلوية الذين عرفوا بأسرة وبيت الكليدار. وحيدر الكليدار كان متوليا رسميا من قبل الدولة العراقية للحضرة العلوية للعتبة العلوية، وسبقه في ذلك عمه حسين الكليدار. هؤلاء الذين يتولون أمر العتبات المقدسة في النجف وغير النجف يرتبطون بحكومة بغداد ارتباطا وثيقا، ينتظمون أيضا في تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي. حسين الكليدار الذي كان متوليا رسميا للحضرة العلوية قبل حيدر الكليدار كان بعثيا، وكان بعثيا معروفا في الأوساط النجفية وفي الأوساط البعثية، حتى صار عضوا في المجلس الوطني يعني البرلمان البعثي آنذاك، كان يطلق عليه المجلس الوطني. وبالمناسبة سيد حسين الكليدار كان أخا لجمال الخوئي، لجمال الدين الخوئي، جمال الخوئي الابن الأكبر للمرجع الخوئي. فحسين الكليدار كان أخا لجمال الدين الخوئي بالرضاعة، كانوا أخوة بالرضاعة جمال الخوئي وحسين الكليدار. وحسين الكليدار كانت علاقته بحكومة بغداد علاقة متينة، وكان بعثيا معروفا، ولذا كان سببا في تقوية علاقة أولاد الخوئي بحزب البعث، خصوصا جمال. وكان الخوئي المرجع يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في العلاقة مع حكومة بغداد، وإذا كان هناك من مراجعات في دوائر الدولة في بغداد في الوزارات أو في غير الوزارات، كان الخوئي المرجع يعتمد على حسين الكليدار في إنجاز تلك المعاملات أو تلك المهمات. هناك ترابط فيما بين هذه البيوتات. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل ما يجري في النجف، فإنهم يقولون كما يقولون إن في النجف زوايا، وكثيرة زوايا النجف، إن في النجف زوايا وفي الزوايا تكايا وفي التكايا خبايا وفي الخبايا خفايا وفي الخفايا طوايا وفي الطوايا نوايا، والحديث لا ينتهي. حسين الكليدار هو عم حيدر الكليدار، بعد أن توفي صار الأمر إلى حيدر الكليدار. على ما أتذكر أنه توفي في سنة 1987، حسين الكليدار توفي هنا في أحد المستشفيات في مدينة لندن، ونقل جثمانه إلى النجف. بعد ذلك تولى حيدر الكليدار الأمر الرسمي الذي يرتبط بتولية الحضرة العلوية من قبل الدولة العراقية، وبسبب علاقته المتينة بحزب البعث فإنه أخفى وجهه حينما دخل الأمريكان، وما كان خائفا من الأمريكان، إنما كان خائفا من المعارضة أو من أبناء النجف الذين كانوا كما يقولون يطلبونه ثارات لمشاكل. المشاكل كثيرة في واقعنا العراقي عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا وفي واقعنا النجفي بشكل أخص، كما قلت لكم قبل قليل حينما قلت لكم في النجف زوايا، في كل تلك العناوين هناك تفاصيل وتفاصيل. حيدر الكليدار شخصية تثار حولها علامات استفهام كثيرة، هي بحاجة إلى إجابات. على سبيل المثال، في أيام المعارضة في الثمانينات حيدر الكليدار كان يسافر من العراق إلى لبنان، ومن لبنان يدخل إلى سوريا ويلتقي بالشيخ الوائلي الذي كانت تربطه به علاقة متينة. أنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، هذه المعلومات من داخل أسرة حيدر الكليدار، علامات استفهام. حيدر الكليدار بعثي ومسؤول بعثي ومعروف، يسافر إلى لبنان لا إشكال في ذلك، لكن كيف يدخل إلى سوريا وكيف يلتقي بالشيخ الوائلي؟ مخابرات صدام في كل مكان. هذا الأمر لا يخفى على الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة أيام المعارضة في سوريا، يأتي من لبنان ويلتقي بالوائلي وأيضا يلتقي بعبد المجيد الخوئي حينما يكون موجودا في سوريا، أو ربما يلتقي به في مكان آخر. فحيدر الكليدار تربطه علاقة وثيقة ومتينة جدا بعبد المجيد الخوئي، وهذا هو الذي يكشف لنا السر وراء امتلاك حيدر الكليدار للسيارة السوبر البيضاء برقم 3 نجف. إنها سيارة المرجعية. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا وقريبا جدا. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إبراهيم بن مهزم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت في حديثي معكم إلى السيارة البيضاء، السوبر التي تحمل رقما خاصا 3 نجف، إنها من سيارات المرجع الخوئي، سيارة المرجعية، والتي كان يستعملها أيضا عبد المجيد الخوئي، مثلما ينقل بعض أصدقائه في ليالي الجمعة يذهب بها إلى مدينة المحاويل ويجلب بعض الأشياء من هناك التي تتوفر في المحاويل ولا تتوفر في النجف، لا تباع بشكل علني في النجف، موجودة تباع بشكل سري في النجف في الحويش وفضوة المشراق فيذهب عبد المجيد بهذه السيارة البيضاء إلى مدينة المحاويل ويشتري بعض الأغراض من هناك. على أي حال ليس هذا بأمر مهم، تلك شؤون شخصية. هذه السيارة انتقلت ملكيتها من بيت الخوئي إلى حيدر الكليدار، وهذا يكشف عن عمق العلاقة الوثيقة ما بين عبد المجيد الخوئي وحيدر الكليدار، ولذا كانت تلك الواقعة المشؤومة التي قتل فيها الاثنان. مباشرة بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، هذه مسألة بحاجة إلى فك ألغازها وإلى حل أحجيتها، ولا أجد وقتا لذلك. ربما لو وجدت في قادم الأيام متسعا من الوقت كي أتناولها وكي أدخل في كواليسها فإنني سأفعل إن مكنني من ذلك الوقت. حديثي هنا في الحقيقة ليس عن حيدر الكليدار، ولكن الحديث عنه كان مدخلا. رجاء اعرضوا لنا صورة حيدر الكليدار. هذا هو حيدر الكليدار الذي كان متوليا رسميا من قبل الدولة العراقية، يتولى أمر الحضرة العلوية. وهذا الأمر كان متوارثا في أسرته، كما ذكرت لكم قبل قليل من أن علاقة متينة تربطه بالشيخ الوائلي وبعبد المجيد الخوئي، مع أن الوائلي ليس ميالا إلى أولاد الخوئي، وحدثت فيما بينه وبين أولاد الخوئي مشكلة معروفة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل هذه المطالب. رجاء اعرضوا لنا لوحة تحتوي على صور الثلاثة، هذا هو الشيخ الوائلي، وهذا هو حيدر الكليدار، وهذا عبد المجيد الخوئي. الجميع مضوا إلى بارئهم ونحن بهم عن قريب لاحقون. ما هي هذه الدنيا وهذه تصاريفها وهذه شؤونها؟ الحكاية التي عنونت لأجلها الشاشة السادسة من النجف إلى كنتاكي ترتبط ارتباطا مباشرا بشقيقة حيدر الكليدار، الدكتورة انتهاء الكليدار أو انتهاء الرفاعي. اللقب واحد لهذه الأسرة، هو في الحقيقة بحسب الدقة العربية لا يقال له لقب، إنه نسب الرفيعي، ولكن شاع في تعابيرنا السائدة أن نسمي النسب لقبا، انتهاء الرفاعي أو انتهاء الكليدار، هي شقيقة حيدر الكليدار، طبيبة تخدير. إنني أتحدث عن زمن مضى، كانت طبيبة تخدير في مستشفى الزهراء للولادة في النجف، زوجها المهندس علي الدباخ من الكاظمية. علي الدباخ هذا ما هو بعلي الدباخ الذي مر الحديث عنه في الحلقات المتقدمة، مجرد تشابه في الأسماء. علي الدباخ ذلك السياسي الذي مر الحديث عنه، أما هذا الرجل لا علاقة له بالسياسة، هو زوج هذه السيدة الدكتورة انتهاء الكليدار، زوجها المهندس علي الدباغ من الكاظمية. حكاية هذه الشاشة هي حكاية الدكتورة انتهاء الكليدار. بعد تلك الواقعة التي حدثت بعد مقتل حيدر الكليدار، السيستاني المرجع أرسل على أفراد أسرته، أراد أن يعزيهم هو لا يخرج من بيته، فأرسل عليهم وآل الكليدار لهم علاقات مع المراجع في النجف، لأن المتولي الرسمي من آل الكليدار يكون رابطا بين المرجع الأعلى وبين الحكومة آنذاك، ومن هنا تنشأ الروابط، وفي بعض الأحيان قد تنشأ بعض الروابط الأسرية مثل ما ذكرت لكم فيما يرتبط بالأخوة من الرضاعة ما بين جمال الخوئي وبين حسين الكليدار. السيستاني أرسل على عائلة حيدر الكليدار، فجاء بعض من أفراد أسرته، منهم شقيقته، شقيقة حيدر الكليدار الدكتورة انتهاء، وكذلك زوجها علي الدباخ، وبعض الأقرباء الذين رافقوهم في تلك الزيارة للمرجع السيستاني. فلما التقوا به شاطرهم الحزن والبكاء، هم يقولون من أنه بكى بألم وبشدة. السيستاني شاطر أفراد أسرة حيدر الكليدار، شاطرهم البكاء والألم والحزن وأظهر التفجع، وصرح لهم عن أسفه وعزاهم. ولما استشاروه في أن يرفعوا شكوى على الذين قتلوا قتيلهم هذا يعني حيدر الكليدار، نصحهم بأن لا يرفعوا شكوى إلى الدوائر الرسمية، وأن يرفعوا شكواهم إلى الله. على أي حال، هذه مجاملات. هنا يدخل بطل الحكاية أبو حسن محمد رضا السيستاني، فبطلب منه هو طلب من الأمريكان أن يرعوا هذه الأسرة، بالذات الدكتورة انتهاء مع زوجها وأطفالها، ولذا فقد نقلوا بطلب من محمد رضا السيستاني من الأمريكان، نقلوا إلى المنطقة الخضراء في بغداد، نقلوا من النجف إلى المنطقة الخضراء في بغداد. مكثوا أياما، ربما مكثوا 18 يوما، وجاءهم استدعاء من السفارة الأمريكية. قطعا هم قبل ذلك قابلوا السفير الأمريكي وقابلوا الحاكم المدني بريمر، والتقوا بالعديد من المسؤولين، مسؤولون عراقيون ومسؤولون أمريكيون. بعد 18 يوما استدعتهم السفارة الأمريكية وأخبرتهم بأن يتجهزوا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا سافروا بطائرة عسكرية خاصة. فأي حظوة ومنزلة لمحمد رضا السيستاني عند الأمريكيين حتى يتلقفوا طلبه بهذه الطريقة؟ فهذه الأسرة لا علاقة لها بالأمريكان، وليس لها من الشأن السياسي أو من الشأن المهم فيما يرتبط بالبرنامج الأمريكي في العراق حتى يهتموا بهم بهذه الطريقة، أن ينقلوا من النجف إلى المنطقة الخضراء في بغداد ويمكثوا في أماكن مهمة ومحترمة وبعد ذلك يلتقون ببريمر وبالسفير الأمريكي وبشخصيات أخرى، ثم يتم الاستدعاء لهم من السفارة الأمريكية ويبلغون بالسفر والرحيل إلى الولايات المتحدة وبطائرة عسكرية خاصة، ينقلون إلى الأردن إلى عمان، يصلون يوم الجمعة ظهرا، القنصلية الأمريكية في يوم عطلة، يوم الجمعة عطلة ويوم السبت عطلة، الضباط المرافقون لهذه الأسرة. المسؤول العسكري الذي رافق هذه الأسرة استدعى القنصل الأمريكي، فإن القنصلية كانت في يوم عطلة، وكان القنصل الأمريكي امرأة، فلما جاءت وقدموا لها الجوازات، جوازات سفر للدكتورة انتهاء ولزوجها وأطفالها، القنصل هذه السيدة الأمريكية تعجبت، لا توجد أختام خروج من العراق ولا توجد أختام دخول إلى الأردن، فكيف جاءوا وكيف دخلوا وكيف خرجوا؟ فهنا تدخل المسؤول العسكري الأمريكي وشرح الموضوع للقنصل الأمريكي، واتصلت السيدة القنصل، اتصلت بوزارة الخارجية ورتبت أمر سفرهم في صباح يوم الاثنين، هم وصلوا في يوم الجمعة ظهرا، مكثوا في عمان في فندق محترم برعاية أمريكية، مكثوا الجمعة والسبت، ويوم الأحد بلغوا بأنكم ستسافرون غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا في صبيحة يوم الاثنين غادرت هذه العائلة من آل الكليدار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقر بهم القرار في ولاية كنتاكي من ولايات الجنوب. وهناك منحوا اللجوء السياسي، أعطوا حق اللجوء السياسي. هذا الكلام كله سنة 2003 في بداية دخول الأمريكان إلى العراق، لأن واقعة قتل عبد المجيد الخوئي وحيدر الكليدار كانت في الأيام الأولى من دخول الأمريكان إلى العراق. وهذه الحادثة بخصوص هذه الأسرة كانت في تلك الأيام، هذه الحادثة تكشف عن علاقة متينة لمحمد رضا السيستاني بالأمريكان. رجاء أعرضوا لنا رأس الصفحة التابعة للدكتورة انتهاء الكليدار على الفيسبوك، هذه صورة لرأس صفحتها على الفيسبوك، واعرضوا لنا أيضا صورة شقيقها حيدر الكليدار التي هي من جملة مضامين هذه الصفحة. هذه صورة حيدر الكليدار شقيق صاحبة هذه الصفحة، إنما أعرض لكم هذه الصور لكي تعلموا من أنني لا أتحدث عن خيال، إنني أتحدث عن شخصيات حقيقية وواقعية على الأرض. أنا لا أريد أن أتدخل في شؤون هذه الأسرة الكريمة، وإنما أوردت لكم الواقعة وهي واقعة معروفة عند العديد من المطلعين على ما يجري في النجف وغير النجف في واقعنا الشيعي. على الأقل هذه الحادثة أفراد أسرة آل الكليدار وما هم بقليلين يعرفونها، وما هي بسر يخفى أو بسر لو أعلن فإن أحدا منهم سيتضرر. فهذه الحكاية معروفة. نعم، محمد رضا السيستاني قطع علاقته بزوج الدكتور انتهاء الرفاعي، والذي كان على تواصل معه في تلك الفترة، لكنه بلغ إلى مسامعه من أن علي الدباغ الذي هو زوج الدكتورة انتهاء الكليدار حدث بعضا من الناس من أن الذي سهل له أمر الوصول مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو محمد رضا السيستاني. بلغ إلى مسامع محمد رضا السيستاني هذا الأمر فقطع علاقته نهائيا به، مع أنه كان يتواصل معه حتى بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لما بلغ إلى مسامعه أن خبرا تناقلته الألسن ولو في دائرة ضيقة قطع علاقته به لأجل التكتم على الأمر. الحكاية واضحة وصريحة وبينة تحدثنا عن مدى اهتمام الأمريكان بالسيستاني وولده. لماذا؟ عنوان حديثنا يكشف عن هذه الحقيقة: مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. قلت لكم قبل قليل من أن في النجف زوايا وفي الزوايا تكايا إلى بقية العناوين الأخرى، وكان الحديث عن زاوية من الزوايا النجفية حينما حدثتكم عن حيدر الكليدار وبقية التفاصيل فيما يرتبط بآل الرفاعي وعلاقتهم بكبار مراجع النجف. حكاية من الجو السيستاني قد عرضتها في أكثر من برنامج ترتبط ببعثية الرفيق المناضل مرتضى الكشميري صهر السيستاني، والذي جعله حاكما على الشيعة في البلاد الغربية، موجود هنا في لندن، مركزه في لندن. لا تتصور من أنني أريد أن أقحم هذا الموضوع إقحاما، حينما تطلعون على التفاصيل ستعرفون الحكمة من إيرادي لهذا الموضوع. هذه رسالة بعث بها إلي السيد حسن الكشميري، وهو أخ لمرتضى الكشميري، وقد عرضتها فيما سلف، لكنني أريد أن أعيد عرضها مرة أخرى لارتباطها بالموضوع الذي بين يدي. هناك ارتباط واضح وأنتم ستطلعون عليه بعد قليل. الرسالة التي بعث بها إلي السيد حسن الكشميري حينما كان في الكويت وحدث فيما بيني وبينه اتصال تليفوني، وعلى أثر ذلك بعث بهذه الرسالة، وهي رسالة ليست لي شخصيا، إنها موجهة إلى عامة المؤمنين، تتألف من صفحتين. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري. هذه هي الصفحة الأولى من رسالة السيد حسن الكشميري، واعرضوا لنا الصفحة الثانية. هذه الصفحة الثانية من رسالة السيد حسن الكشميري، وقد وقعها بتوقيعين لتأكيد الأمر. تلاحظون في نهاية السطور هناك توقيعين، إنهما للسيد حسن الكشميري نفسه، لأجل أن يؤكد من أن الرسالة قد كتبها بقلمه، وهو حي يرزق. تأريخ الرسالة 1/6/2016. سأقرأ الرسالة عليكم. باسمه تعالى: إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعد. أقرأها كما هي. في أواخر عام 1974 قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك 1974، يعني زمان البعثيين، البعثيون حكموا العراق في المرة الثانية منذ سنة 1968 إلى أن أسقطهم الأمريكان سنة 2003. في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف، وتضمن الطلب أخواتي معي، أخواته من أمه وأبيه. حسن الكشميري هو أخ لمرتضى الكشميري من جهة الأب، وتضمن الطلب أخواتي معي، ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية. كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى الكشميري صهر السيستاني، وبضمنه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة، وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد، وكان هذا المدير يعني العقيد يعقوب الداغستاني يؤملني أكثر من أخي في أن يحصل على شهادة الجنسية العراقية. لماذا؟ لأن والدتي عراقية من الدغارة بين قوسين عشائر الأقرع، بينما السيد مرتضى وأخوه والدتهما باكستانية، لكن الذي حدث عكس ذلك، فجاءت الموافقة بعد 7 أشهر للسيد مرتضى، يعني مرتضى الكشميري صهر السيستاني وشقيقه، وبنفس الوقت رفض طلبي. الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف، وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات، والعراقيون يعرفون من أن التلفزيون العراقي لا يعرض أي شيء ما لم يكن ملاصقا لدوائر النظام البعثي، ما لم يكن ذلك البرنامج بعثيا خالصا. وكذلك هم لا يكرروا إعادة بثه عدة مرات إلا لأنه يمثل جزءا من برنامجهم الحزبي الذي يريدون له أن يتحرك في المكان الذي يتعلق به ذلك البرنامج. هذا الأمر يعرفه العراقيون. نحن نتحدث عن 70s، وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات. إن اللغز الذي كنت أشكو منه، لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة؟ بل إن والدتي عراقية أصلا، وكنت حينما أسأل المدير، مدير الجنسية، وكنت حينما أسأل المدير العقيد الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة، وعبر الزمان ومرت السنين، أقرأ الرسالة كما هي، وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي، جاء في الرسالة مكتوبا وزير الداخلية، هو في الحقيقة لم يكن وزيرا للداخلية، وإنما كان وكيلا أقدم بمثابة وزير الداخلية. وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي، رجاء اعرضوا لنا صورة السيد حسن الكشميري. هذا هو السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف، وهذه الرسالة رسالته. واعرضوا لنا صورة السيد مرتضى الكشميري، وهذه صورة السيد مرتضى الكشميري صهر السيستاني، والذي يتحدث عنه أخوه حسن الكشميري في هذه الرسالة. واعرضوا لنا أيضا صورة عدنان الأسدي السياسي والبرلماني العراقي. هذا هو عدنان الأسدي الذي يتحدث عنه حسن الكشميري. إنما أعرض لكم الصور لأجل التعريف أولا، ولأجل أن تعلموا من أنني أتحدث عن حقائق حية، عن شخصيات حقيقية موجودة على أرض الواقع، وهم كلهم أحياء. حسن الكشميري حي يرزق، مرتضى الكشميري حي يرزق هنا في لندن، وعدنان الأسدي سياسي عراقي معروف حي يرزق. فيقول حسن الكشميري: وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام، وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية بحسب الرسالة، وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة، فقال لي أحد الضباط في الوزارة: أعطني الاسم. فأعطيته مرتضى علي مرتضى، المراد هنا مرتضى الكشميري، ومهدي علي مرتضى، وهذا شقيقه، أخوه من أمه وأبيه. فمضى وجاءني ضاحكا، جاء هذا الضابط ضاحكا، فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة، الوثيقة هي هذه: رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي يتحدث عنها حسن الكشميري هنا، إنها الرسالة التي بعث بها مرتضى الكشميري موقعة بتوقيعه وتوقيع أخيه وشقيقه مهدي إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك. هذه هي الوثيقة التي يتحدث عنها السيد حسن الكشميري، وقد بعثها إلي برفقة هذه الرسالة، والوثيقة هذه أمامي على الطاولة، وهي أمامكم على الشاشة. أعود إلى إتمام ما جاء في رسالة السيد حسن الكشميري، يقول: فمضى وجاءني ضاحكا، هذا الضابط الذي كان من معاوني عدنان الأسدي، فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة التي عرضتها عليكم قبل قليل، وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى، وأؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه. سأقرأها عليكم، أقرأ جانبا منها الذي يرتبط بعلاقته البعثية. يقول سيد حسن الكشميري: وأؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه، فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب، وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا. ماذا جاء في رسالة مرتضى الكشميري؟ سأقرأ بعضا منها وأعود كي أكمل رسالة حسن الكشميري. جاء في رسالة مرتضى الكشميري: رجاء اعرضوا لنا صورتها مرة أخرى. هذه رسالة مرتضى الكشميري، والتي سأقرأ عليكم بعضا منها. إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد: لقد دأبت ثورة 17 من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها 17، على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي، ولما عودنا المسؤولون فيها في هذه الثورة على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم، شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم، لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين، آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير. ثم يعرض طلبه في الحصول على الجنسية العراقية، فهو باكستاني، إلى أن يقول: إننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير، راجين منه النظر إليها بعين العطف والأبوة وحل هذه المسألة المستعصية، وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق. وتذكروا هذه الكلمة لأنني سأعرض عليكم فيديو يتحدث فيه إياد جمال الدين عن هذا الموضوع. هذا كلام مرتضى الكشميري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إياد جمال الدين عبر قناة AMB وفي برنامج بكل جرأة مع مهدي جاسم.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية صدر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني سيد سيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن، يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولف صدف كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول احنا نسقط الحكومه العراقيه، واحنا عمي ابو مختي يسقط الحكومه كيمتين. صدق كذب؟ ولك انت تركض ورا نجم جهو شرطي مع الامن حتى يجدد لك اقامه يا طرطور؟ طيب الان تفرعنوا المرجعيه يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالب بتطهير هذول الزباله.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
أعود إلى إكمال ما كتبه مرتضى الكشميري في رسالته هذه. هذه وثيقة حقيقية، النسخة الأصلية موجودة في وزارة الداخلية العراقية. سيد حسن الكشميري أخذ هذه الصورة عن هذه الوثيقة الأصلية من خلال عدنان الأسدي. عدنان الأسدي موجود وحسن الكشميري موجود ووزارة الداخلية العراقية موجودة، وإياد جمال الدين حين يتحدث هو ابن النجف ولا يتحدث من فراغ. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة. على أي حال، أعود إلى صاحب الشأن، إلى مرتضى الكشميري، فهو يطلب من الوزير وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق، ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أوفياء للثورة، لثورة البعثية، ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد. إلى بقية الكلام، موقعة بتوقيع مرتضى السيد علي الرضوي ومهدي، هذا شقيقه السيد علي الرضوي، بتوقيعهما بتأريخ 15/1974. الكلام الذي تحدث به السيد حسن الكشميري بالضبط يتجلى في هذه الوثيقة، والكلام الذي تحدث به إياد جمال الدين بالضبط يتجلى في هذه الوثيقة، وآخرون كثر، ولكننا نبقى بحدود الوثائق المعروضة بين أيديكم. أعود إلى رسالة السيد حسن الكشميري. يقول: فعلمت عندها السبب، سيد حسن الكشميري بعدما رأيت هذه الوثيقة، لأنني حينما قدمت طلبي إلى الدوائر المختصة كان طلبا رسميا عاديا وليس بهذه الصياغة البعثية. فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب، وأن مدير الجنسية المذكور إنه يتحدث عن العقيد يعقوب الداغستاني، وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا، كما أخبرني هذا الضابط، ضابط في مكتب عدنان الأسدي، كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك، يعني طلب سيد مرتضى، كان مرفقا بتوصية كتبية خطية بخط اليد، كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية. من أين؟ من السيد عبد الحسين الرفاعي، من نفس هذه الأسرة. آل الرفاعي أسرة كبيرة، من هذه الأسرة عبد الحسين الرفاعي كان بعثيا معروفا في السبعينات، وهو من البعثيين النجفيين القدماء، توفي خارج العراق قبل سنتين، كان حيا إلى سنتين. عبد الحسين الرفاعي من نفس هذه الأسرة، من أسرة آل الرفاعي، من نفس هذه الشجرة، من شجرة آل الرفاعي التي منها حيدر الكليدار ومنها انتهاء الكليدار والبقية. وهذا هو الذي قصدته من أن في النجف زوايا وفي الزوايا تكايا وفي التكايا خبايا وفي الخبايا خفايا وفي الخفايا طوايا وفي الطوايا نوايا وضحكة وعلينا هوايا، ضحكة وعلينا هوايا. بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف، كان بعثيا معروفا. ثم في آخر هذه الصفحة البقية خلف مع سهم يشير إلى أن للرسالة بقية. لا أريد أن أقرأ بقية الرسالة طلبا للاختصار، وإنني قد قرأتها بكاملها في برامج سابقة، لأنني أردت أن أصل إلى هذه النقطة من أن رسالة مرتضى الكشميري التي تفوح منها الرائحة البعثية بقوة واضحة كانت مصحوبة بتوصية كتبية خطية من عبد الحسين الرفاعي من بعثي كبير. وآل الرفاعي كثيرون منهم من البعثيين، ومرت الإشارة إلى حسين الكليدار وحيدر الكليدار، وهذا أيضا عبد الحسين الرفاعي من نفس الشجرة من نفس الأسرة من نفس القبيلة. حسين الكليدار كان أخا من الرضاعة لجمال الخوئي، وكان الخوئي يعتمد عليه في توثيق علاقاته مع البعثيين في بغداد. عبد المجيد الخوئي كانت تربطه بحيدر الكليدار بحيدر الرفاعي علاقة وثيقة جدا، فهو أراد أن يرجعه إلى مسؤولية التولي. لماذا جلب حيدر الرفاعي معه بعد أن دخل عبد المجيد الخوئي مع الأمريكيين إلى العراق؟ لماذا جلبه إلى الحضرة العلوية؟ لأن حيدر الكليدار كان قد فر وهرب، ضيع وجهه، فعبد المجيد الخوئي أراد أن يرجعه إلى المسؤولية السابقة. هناك ترابط واضح. وعبد الحسين الرفاعي هنا يمد مرتضى الكشميري بهذا الدعم كي يحصل على الجنسية العراقية. هناك رابطة بعثية واضحة، كما قلت لكم في الحلقات الماضية، متشالبة من الباب للمحراب، متلازمة من الباب للمحراب. عرفتم مرادي من إيرادي ما يرتبط ببعثية مرتضى الكشميري وما قام به محمد رضا السيستاني من طلب من الأمريكان أن يأخذوا عائلة حيدر الكليدار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالذات الحديث عن شقيقته الدكتورة انتهاء، مع كل الاحترام لها الحديث لا يرتبط بشخصها ولا بشؤون أسرتها، إنما أتحدث عن زوايا النجف وما في هذه الزوايا من خبايا. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. سليم الحسني كاتب إعلامي عراقي، جذوره تنمى إلى حزب الدعوة الإسلامية، يرصد واقع المرجعية السيستانية في مقالاته. رجاء اعرضوا لنا صورة الإعلام العراقي سليم الحسني. هذا هو الأستاذ سليم الحسني الذي يرصد أحوال المرجعية السيستانية في العديد من مقالاته. مقالة كتبها سليم الحسني بهذا العنوان: حكمة المرجع الأعلى السيد السيستاني ومصلحة الصهر الصغيرة. يتحدث هنا عن صهره المدلل مرتضى الكشميري، هذا هو عنوان المقال: حكمة المرجع الأعلى السيد السيستاني ومصلحة الصهر الصغيرة. رجاء اعرضوا لنا رأس الصفحة لسليم الحسني على الفيسبوك، هذا هو رأس صفحته على الفيسبوك. واعرضوا لنا صورة المقال الذي قرأت عنوانه في هذه اللحظة، وهذه صورة المقال. أنا لا أريد أن أقرأ المقال بكامله، لكنني سأقرأ منه حادثة أوردها سليم الحسني، وهي حادثة حقيقية أوردها سليم الحسني بخصوص مرتضى الكشميري. هكذا يقول: ألغت الحكومة الإماراتية إقامة السيد مرتضى الكشميري، بيته في دبي مرتضى الكشميري، عائلته، زوجته التي هي بنت السيد السيستاني موجودة في قصره في دبي، قد ترافقه في بعض الأحيان إلى لندن هنا، لكن المقام والمسكن الأصل لمرتضى الكشميري فهو في دبي، وهنا يدير عمله في المؤسسة التي عنونوها بمؤسسة الإمام علي في مدينة لندن. أعود إلى ما ذكره سليم الحسني في مقاله هذا: ألغت الحكومة الإماراتية إقامة السيد مرتضى الكشميري، وقد تسبب ذلك له بضرر مالي لكون الإمارات من مصادره المالية المهمة. إنه يتحدث عن موارد الحقوق الشرعية، وقد شاركه في القلق السيد محمد رضا السيستاني، وأدرك بأن مصدرا من سوق الاستثمار. إنه يتحدث عن الاستثمار الشرعي، ما هي عملية استثمار فعلا؟ وأدرك بأن مصدرا من سوق الاستثمار سينقطع عنه، فبادر نجل المرجع إلى تكليف الدكتور موفق الربيعي بأن يتصل بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، باعتبار أن الكشميري هو ساكن في دبي. فبادر نجل المرجع يعني محمد رضا إلى تكليف الدكتور موفق الربيعي، موفق الربيعي أيضا هو حي موجود، بأن يتصل بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي لمعالجة هذا الوضع القانوني، والسماح للسيد مرتضى الكشميري بدخول دولة الإمارات. فما الذي حدث؟ حدث أن صار دخوله إلى الإمارات من طريق المخابرات. يبدو أن هذا الرجل تكوينا يميل إلى هذه الجهات، إلى حزب البعث وهو حزب مخابراتي، وإلى جهاز المخابرات في دولة الإمارات. وقد تم الاتفاق على أن تسمح الحكومة الإماراتية بدخول السيد مرتضى الكشميري بطريقة خاصة، بطريقة خاصة يعني من طريق المخابرات، وليس كبقية المسافرين الذين يأتون عبر الأسباب المعروفة، حيث يخبر السلطات الرسمية بموعد زياراته، فيجري إدخاله بشكل خاص عن طريق الجهات الأمنية إلى دبي، على أن لا يبقى فيها أكثر من شهر واحد في كل زيارة. إلى بقية الكلام، هو في نهاية المقال يقول متسائلا عن أن السيد السيستاني لماذا لم يصدر شجبا لما تقوم به الإمارات مثلا في اليمن. هذا هو الذي يقوله سليم الحسني، 11 آذار 2019 ميلادي، هذا هو تاريخ المقال الذي كتبه سليم الحسني. أنا أقول لسليم الحسني، أنت ماذا تريد؟ تريد من السيستاني أن يصدر بيانا يؤدي إلى الإضرار بمصالحه المالية؟ هل السيستاني مجنون؟ فماذا تقول أنت يا سليم؟ السيستاني مثلا في هذه الأيام أرسل معزيا أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد بوفاة أمير الكويت الراحل، وهذا شيء حسن، لا يستطيع أحد أن ينتقد المجاملة والمشاركة في العزاء وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. أنا لا أجد في ذلك إشكالا وإن أشكل كثيرون. هذا شيء حسن، هذه المجاملة أمر حسن، لكن بالنسبة للذين يشكلون على السيستاني من أنه يتدخل عن طريق موفق الرباعي وبأسلوب مخابراتي لما يتعلق بمصلحة مرتضى الكشميري، وهي مصلحة السيستاني أيضا، فمصلحة مرتضى الكشميري مصلحة السيستاني. في النجف يقولون اللي يتزوج بنت المرجع يصير هو المرجع، ومرتضى الكشميري متزوج بنت المرجع فيصير هو المرجع بوجه من الوجوه. كما يقولون في الفلسفة وإنما بالعرض يعود إلى ما بالذات. رجاء اعرضوا لنا صورة التعزية التي بعث بها مكتب السيد السيستاني إلى حكومة الكويت، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد. أعرضوا لنا صورة هذه التعزية. هذه صورة التعزية التي بعث بها مكتب السيستاني، يعني بعث بها السيستاني. إنما أعرض لكم هذه الصور كي تعرفوا من أنني لا أتحدث من دون معطيات حقيقية. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي تشتمل على السيد السيستاني وأمير الكويت الشيخ نواف وما بينهما صورة التعزية، لأجل أن نقرب الفكرة بطريقة فنية. فهذا هو السيستاني وهذا أمير الكويت وهذه التعزية بينهما. هذا شيء حسن، ولكن هل أن السيستاني كما يتساءل الآخرون وأنا أتساءل أيضا حينما تركض الإمارات وغير الإمارات باتجاه التطبيع مع إسرائيل، وأنا لا أبالي بهذا الموضوع أساسا، لكنهم هكذا يقولون في الإعلام. نحن ضحك علينا بقضية فلسطين، وضحك علينا بقضية الوحدة العربية، وضحك علينا بقضية الحرية والاشتراكية، وضحك علينا بقضية الوطنية وسيادة الدول، وضحك علينا بقضية العروبة، ومن أن وطننا العربي من الخليج إلى المحيط، وضحك وضحك علينا، وضحكوا علينا بالتنظيمات الإسلامية التي تمثل آل محمد، وضحكوا علينا بأن محمد باقر الصدر حسين العصر، ومن أن شقيقته بنت الهدى آمنة زينب العصر، وضحكوا 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 علينا، وضحكوا علينا من أن المراجع نواب صاحب الزمان، ومن أنهم يكادون أن يموتوا من الزهد روحي فداهم، وضحكوا وضحكوا علينا. وهذا جزء من الضحك. العالم بيد الأقوياء، تطبيع من دون تطبيع، العالم بيد الأقوياء. والأقوياء في منطقتنا أمريكا وإسرائيل، هذه هي الحقيقة من الآخر. وتطبيع الإمارات ظهر إلى العلن، هذا التطبيع كان موجودا منذ أمد بعيد، وكل الدول العربية هي في حال تطبيع مع إسرائيل. هذه أضحوكة أخرى يضحك بها علينا. هذا اتجاه المقاومة، وذلك اتجاه الاستسلام، والضحك على الذقون، وسيبقى يضحكون علينا. تبقى هذه الشعوب مضحكة لكل من يريد أن يضحك عليها بأي طريقة بأي أسلوب. إذا أردنا أن نتحدث عن الدين، يا من تتحدثون عن الدين، أصل الدين العقيدة. أخبروني أين هي العقيدة الصحيحة وعقيدة القوم، من كان على خط المقاومة أو من كان على خط التطبيع والاستسلام من الشيعة، عقيدتهم أخذوها من سيد قطب ومن الأشاعرة والمعتزلة، فأية عقيدة هذه؟ وأي جهاد هذا الذي يكون في سبيل عقيدة باطلة؟ قلكم احنا مضحكة 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 من الأول للآخر. على أي حال، أعود للذين يتكلمون ويشكلون على السيستاني ويقولون متسائلين، هل أن السيستاني سيعترض على تطبيع الإمارات مع إسرائيل؟ أنا أجيبهم، لن يفعل ذلك. هو يصدر بيانات التعزية، نعم، فذلك يقوي علائقه ويحفظ مصالحه في الكويت وغير الكويت. القضية مصالح، لا توجد مبادئ ولا يوجد حق وباطل. هذه أضحوكة ضحك بها علينا. نذهب إلى فصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أتعلمون من أن التطبيع هو مقدمة من المقدمات التي ستؤدي إلى تحقيق مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في الشرق الأوسط التي هي بديل عن إسرائيل الكبرى. ومن أهم الأطراف المشاركة في هذا المشروع العراق، لابد أن يكون العراق مشاركا. هم هكذا يخططون، ماذا سيجري على أرض الواقع ذلك أمر موكول للمستقبل، ولكن التخطيط هكذا يجري. هناك برنامج كبير لهذه المنطقة، لمنطقة الشرق الأوسط. لا أريد أن أدخل في تجاويف هذا الموضوع وزواريبه. فيديو قصير لكنه يشتمل على مضمون مهم. المشهدان السياسي السني العراقي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المشهدان عبر قناة النجباء في برنامج سياسي وأكثر.
هل سنسمع على غرار ما ذهبت إليه الإمارات العربية مؤخرا، هل سنسمع يوما بأن حكومة عراقية ستحذو حذوها، حذو الإمارات، وتعلن صراحة وقاحة التطبيع مع إسرائيل؟ هاي ابتسامة.
شوف، أكو استنتاجات يعني مرات ما. أنا أعتقد الشيعة ذا يريد يظلون بالحكم، ما يروح الحكم من عندهم ويرجع للسنة، يدخلون التطبيع يسكتون، هذا الثمن. هم الآن رافعين شعار أنه كلا مو هالشكل، خلاص كلا كلا معناته الحكم رايح لغيركم. هاي الدنيا هالشكل ماشي.
فهم واقعي، هاي الدنيا هالشكل ماشي. فعلا الدنيا هالشكل ماشي. نحن سنبقى مضحكة، والذين يضحكون علينا هم أبناء جلدتنا. حينما ضحكوا علينا بالعروبة، العرب هم الذين ضحكوا علينا بهذا، وحينما ضحكوا علينا بالدين هم من نحن وإياهم ننتمي ونعتقد بدين واحد. هذه هي الحكاية منذ قرون. حكايتنا بدايتها منذ السقيفة المشؤومة، منذ قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة. وأما طامتنا الشيعية فإنها بدأت منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، يعني من سنة 329 للهجرة وإلى هذه اللحظة، وتأكدت أكثر منذ أن تزعمنا الطوسي وأسس حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ولازلنا مضحكة إلى هذا اليوم. رجاء أعيد بث الفيديو.
هل سنسمع على غرار ما ذهبت إليه الإمارات العربية مؤخرا، هل سنسمع يوما بأن حكومة عراقية ستحذو حذوها، حذو الإمارات، وتعلن صراحة وقاحة التطبيع مع إسرائيل؟ هاي ابتسامة.
شوف أكو استنتاجات يعني مرات ما. أنا أعتقد الشيعة إذا يريدوا يظلون بالحكم ما يروح الحكم من عندهم ويرجع للسنة، يدخلون التطبيع يسكتون، هذا الثمن. هم الآن رافعين شعار أنه كلا مو هالشكل، خلاص كلا كلا معناته الحكم رايح لغيركم، هاي الدنيا هالشكل ماشي.
مثل ما قلت لكم مضحكة نحن، سأعرض لكم فيديو يتجلى فيه هذا المعنى. مرتضى الكشميري يحدث الشيعة عن أن الرؤساء الأمريكان يستشيرون السيستاني، وفي الوقت نفسه يتحدث بشكل وكأن الإمام الحجة مستشار عند السيستاني. هؤلاء لا يدرون ماذا يقولون. الإمام الحجة مستشار عند السيستاني، من هو هذا السيستاني حتى يكون الإمام الحجة موظفا عند السيستاني؟ المشكلة أن الجمهور يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. هل هناك من غباء أكثر من هذا؟ أنا لا أتحدث عن رفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد، فهذا أمر ممدوح حسن على كل حال، لكن الذي تعرف عليه من أن هذا الصوت يرتفع عند ذكر كرامات، عند ذكر فضائل مناقب لمحمد وآل محمد، لا عند هراء يضحك به عليهم، لكن الأمور هكذا تجري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مرتضى الكشميري عن أن الرؤساء الأمريكان يحتاجون إلى مشورة السيستاني.
هذه الوصايا التي صدرت من مقام المرجعية وغيرها أصبحت منارا لنا، منارا لشبابنا، منارا لشيوخنا، منارا لعلمائنا. هذا المعنى ما كان يتصورون به الأعداء، بأن الشيبة قاعدة في بيت مولانا من أنت، في سكة مولانا، في بين جدران 4 إلى 14 سنة 12 سنة ما طالع من البيت، وإذا أنه يفكر ويخطط. حتى أن أحد الساسة سشيب الشيء يذكر ما دام إجت الكلمة، وإن كان بعد 20 دقيقة باقي عن المغرب، يقول أحدهم كانوا رايحين في وفد في لقاء مع الشخص الأول بالسياسة قبل الموجود الآن، يقول التفت إليه، سبصريح نقول أوباما، يقول التفت قال من منكم قريب من السيستاني؟ ولعلمك أن كل هؤلاء من بوش من أوباما من غيره الأشخاص كلهم كتبوا رسائل إلى السيد يسترشدون ويستهدون بتوجيهاته ونصائحه. زين؟ وما كان يجيب السيد على أي رسالة لأحد أبدا. المهم هذا شاهد الكلام يقول اختصر بي في جانب، قال لي بأنه أنا إذا سألك سؤال باعتبار يقولون أنك أنت عندك لقاء تروح وتجي طبعا قبل الانقطاع، أما سأل أنت بعد السيد إلى مدة لا يتصل، لا يجيز لأحد أن يصل إلى باب أكبر بيتي فضلا عن أن يدخل إلى مجلسه. المهم قال لي بأنه كم مستشار عند هذا السيستاني. قلت له حسب علمي ما عنده مستشار أبدا. قال ما يصير يعني هالقرارات التي تصدر من، لابد من إنسان يعني عند ناس يشاورهم. يقول السنة حسب اعتقادي أقول له بأنه لعله مثلا من مع الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه من الغرب، فقل تجاوزت هالقضية. يقول كرر علي هذا الكلام، فقلت له أنا حسب ما أعلم ما عند مستشارين أبدا. يقول أطرق برأسه حتى هو مثل القضية، ثم قال أبلغه عني السلام وقل له إن الرب الذي أنت تعبده أنا أعلم.
اللهم صل على محمد.
ماذا أعلق على هذا الخرط؟ على أي حال، هذا هو واقعنا الشيعي. أنا أترك هذا الأمر لأصحاب العقول، لا أخاطب البشر الحمير، الإنسان الحمار حاله أتعس بكثير من الحيوان الحمار. الحيوان الحمار هكذا خلق، أما الإنسان الحمار فإن الذي جعله حمارا هو مرجعه الذي يؤوب إليه. رجاء أسعفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين كيف مش ده أقوله تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي بقوله بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضا. قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
فيديو قصير يلخص لنا ما يجري على أرض الواقع عبر قناة روسيا اليوم.
خلف الكواليس وبسرية تامة انطلق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوضح أن الحوار سيعتمد على رأي المرجعية الدينية وقرار البرلمان وحاجة العراق. الكاظمي وعد البرلمان من خلال برنامجه الحكومي بإخراج القوات الأجنبية، لكن تصريحه يحمل احتمالات تأجيل الموضوع وفقا لحاجة العراق إلى التعاون مع الجانب الأمريكي، مع أن البرلمان قد صوت بالأغلبية على إخراج كل القوات الأجنبية من البلاد ومن ضمنها الأمريكية.
على مبدأ السيادة العراقية، أولا السيادة ثم السيادة ثم السيادة، لن نفرط بسيادة العراق، وسوف نأخذ بنظر الاعتبار مجموعة ملاحظات مهمة جدا. رأي المرجعية الرشيدة الذي طرحته في هذا الموضوع، حاجة العراق، رأي البرلمان.
وبهذا يكمل حديثي في معطيات الشاشة السادسة التي عنونتها من النجف إلى كنتاكي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أفتح لكم الشاشة السابعة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.